بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجهم فرجنا بهم يا كريم. وصلنا إلى الشبهة السادسة، عبادات الكافر. تقريبا خلاص صاحب الكتاب أعطانا وشنو الرئيسي، إما أن احنا ناخذ باعتبارية العقاب أو أن العقاب تكويني. فبطبقها الحين على الشبهات التي أكثرهم تعتمد على نفس الجواب. شبهة عبادات الكافر، ان وش يعني الكافر متى يعبد الله سبحانه وتعالى؟ لا كافر بالاصل، يعني اصلا ما دخل الاسلام، هل ما قام بعمليه عباده؟ طبعا يقسم الكفر ايضا الى انواع. يقول في عندنا كافر اصلا لا يعترف، ملحد من اصله، لا يعترف بوجود الله سبحانه وتعالى، او ينكر وجود الله سبحانه وتعالى، او ما وصل اصلا ان الله موجود. زين، وفي عندنا كافر مشرك. مشرك يعني يعبد الله ويعبد مع الله سبحانه وتعالى غيره، وهو قام بأعمال، صح؟ قام بعبادات، ولكن هذه العبادات مبنية على عقيدة خاطئة، لأن من يشرك بالله في الواقع لا يعبد الله. عبد الله والشريك معناته هذا الله سبحانه وتعالى اللي في باله، ولا يعبده مو الله مو الواقع، لأنه مجرد ما جعل له شريك يعني خرج من دائرة التوحيد. هذا إذا هذا أعماله أثناء راح في طريق خطأ، حتى لو صدرت منه عبادات. وفي عندنا المرتد. المرتد اللي كان مسلم وقام بأعمال بناء على إسلامه، ثم خرج من الإسلام، ارتد، زين، أنكر وجود الله سبحانه وتعالى. وفي عندنا أيضا أهل الكتاب. أهل الكتاب هل هم من الكفار ولا لا؟ أهل الكتاب بشكل عام، لأن في عندهم مشاكل في التوحيد، يعني مثلا من المسيحيين يقولون بالتثليث، اليهودية بعضهم يقولون بالثانوية، ولكن مو لا لا، ولكن نفس تعريفهم إلى التوحيد يوقع في الشرك، تعريفهم إلى التثليث يوقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى، وإن كانوا يسمون نفسهم موحدين. وهذا فهؤلاء أهل الكتاب أيضا عباداتهم صادرة منهم هل تقبل أو لا؟ هذا المستشكل يقول بأن من تصدر عبادات بما تسمونه كافر لا يحاسب عليها، لا يثاب عليها، تصبح صفر. صاحب الكتاب يميز، يعطينا مجموعة من، وبعدين بيعطينا ويشتف يعني يفصل في من هو الكافر، وبعدين يحكم على كل مجموعة. المجموعة الأولى اللي هم من يعتقد بأصل، من ينكر أصل وجود الله سبحانه وتعالى، يعني الكافر من البداية. إذا كان معاند، المعيار هو العناد أو عدمه. إذا كان إنكار عن عناد، مصر على عدم وجود الله سبحانه وتعالى، جاحد، مكذب، فهذا حتى لو صدرت لنا أعمال صالحة لا تقبل منه، لأن يحمل نفسية العناد والتمرد. ولكن إذا كان كافر قاصر، ما يحمل حس التمرد على، لا مستسلم إلى ما وصلت من المعتقدات، ولا وصلنا ما في إله، هذا فهذا لا، هذا خارج دائرة، مو ما يحاسب مثل الكافر. بتجي لنا بعدين تشوف هلا واحد هنا الكافر القاصر كيف يتعامل معه، وإيش قالوا الآن معنا، لكن مو في نفس الميزان. إذا في عندنا كافر في حقيقة كافر يعني مكذب، وفي عندنا كافر في ظاهرة كافر، ولكن في واقعة عند المعيار وهو التسليم للحقيقة، لكن ما وصلت الحقيقة، حقيقة أن هناك إله موصلة. المشرك أيضا، المشرك هو الذي يتصور بأنه يعبد الله ويجعل له شركاء، هو في الواقع لا يعبد الله سبحانه وتعالى، أخطأ الطريق، فأعمالك اللي رايحة في طريق الخطأ، وبالتالي لا تسمى عبادات. حتى لو كانت عبارة عبادة حقيقة ليست عبادة. أما المرتاب يطبق عليه نفس الكلام اللي طبقه من قبل، يقول إذا قلنا بالاعتبارية فهو نفسه أحبط أعماله بنفسه. قلت له ليش الله سبحانه وتعالى من أحبط أعماله حتى يناقش كيف ظلمه ماله؟ لا، هو نفسه حكم على أعماله، ندم على عبادة لله سبحانه وتعالى، وبالتالي حكم على أعماله إنها باطلة. هذا معنى الإحباط. وإذا نظرنا إلى تكوينية العذاب والأثر التكويني للعذاب والثواب، نقول بأن هذه الأعمال عندما قبل ارتداده كانت نورانية، ثم بسبب الارتداد انتشرت الظلمانية في نفسه، أصبحت نفسه ظلمانية ولا فراح أثر تلك الأعمال. أما أهل الكتاب، أهل الكتاب نفس الشيء، يقول صاحب الكتاب أن أهل الكتاب نفس الكفار القاصرين، إذا كانت عندهم روح التسليم وفعلا يعني يعبدون الله سبحانه، يعني في مسيحيين يعبدون الله سبحانه وتعالى مستسلمين لله، مو لهم معاندين متمردين اللي ما يبغون يعبدون مثل المسلمين مثلا، لا يلتحقون بالإسلام، ولكن يعتقدون فعلا بأن ما وصلتهم من معتقدات صحيحة، ويعبدون الله سبحانه وتعالى ويطلبون القرب من الله سبحانه وتعالى. يقول صاحب الكتاب طبعا ينقل رأي الشيخ مطهر السيد العلامة الطباطبائي وغيره، ينقل بأن بما أن ما عندهم عناد فهؤلاء في الواقع مسلمين بالفطرة، ما نقدر نسميهم مسلمين لأنهم ما ينطقون الشهادتين ظاهرا، ولكن في واقعهم مسلمين. شبه العذاب الكافر الجاهل، هذه الجاهل أو القاصر. هناك بعد الضابط يعني روايات عليه. زين، الشبهة اللي بعدها اللي هي عذاب الكافر الجاهل، تقريبا في الشبهة الأولى تطرق لها صاحب الكتاب، لكن هي بيفصل يقولون إذا كان جاهل كيف يعاقب؟ أيضا يؤكد صاحب الكتاب إن الكفار ليس كلهم في كفة واحدة في ميزان واحد، وإنما على حسب نوعية هذا الكافر. حتى في النصوص في الآيات والروايات التي تتكلم عن الكفار، ما عاملت الكفار بنفس المستوى، وإنما قيدت الكافر بالكافر الذي يعذب في النار، قيدت بماذا؟ بالمتمكن اللي يقدر يوصل إلى الحقيقة ولكن قصر في الوصول. هني يذكر شو اسمه كلام الإمام الخميني، كلام شيخ المطهري، لأن عندنا الإمام الخميني يقول في عندنا كفر واقعي، في عندنا تكفير يعني كفر ظاهري. يقول أن الروايات تبين حقيقة الكفر، الروايات اللي تتكلم عن الكفار روايات عامة تشمل الجاهل وغير الجاهل، الجاهل والجاحد، وفي عندنا روايات تتكلم عن الكفر الظاهري. الكفر الظاهري يعني من لا ينطق بالشهادتين. وهذا السيد الإمام يسميه التكفير، تكفير يعني كفرهم الغير بسبب عدم تكون الشهادتين، هذا مو التكفير ولا كان مقابل الإحباط.
كثير كان مظاهر عشان مظاهر ما تكلم
ظاهرا يعني يظهر منهم لأنهم كفار، لأنهم ما نطقوا شهادتين، لأن شرط الدخول في الإسلام أقل شيء نطق الشهادتين.
الواقع مثلا إذا هذا ظاهر
الواقع هو الجحود و هذا. إذا في عندنا روايات تتكلم عن الكفر الواقعي، في عندنا روايات تتكلم عن الكفر الظاهري. الروايات اللي تتكلم عن الكفر الواقعي قيدته بويش؟ قيدته بالعناد والجحود. يقول سيد الإمام الجاهل أو الشاك ما لم يبلغ الجحود يعني الكفر الواقعي فإن تكفيره غير جائز غير معلوم هو كافر ولا لا. أيضا في من يميز بين الكفر بمعنى عدم الالتزام بالأحكام الشرعية، وهذا أهل الكتاب لما يقولون هم كفار يعني في دائرة الذبح والطهارة وما أدري ويش، كفر بالأحكام الشرعية، واضح، الأحكام الإسلامية. أما في العذاب الإلهي، من حيث العذاب الإلهي فأكثر الروايات لا تنظر إلى هذه الجهة، مو إنهم كفار يعني يعذبهم الله سبحانه وتعالى، وإنما أكثر الروايات اللي ذكرت عن خصوصا أهل الكتاب وصفتهم بأنهم كفار وأن تعاملوا معهم تنظر إلى الجانب الفقهي، هذا مو تنظر إلى عنادهم أو عدم عنادهم. أحيانا سواء كان كافر معاند يعني من أهل الكتاب، من كفر بالرسول صلى الله عليه وآله كان كافر معاند أو غير معاند، لأن يعرفون في الفرق، يقولون المسلم هو أو الكافر هو من لا يؤمن بالله ولا بالرسول الله صلى الله عليه وآله، بالتالي يدخل أهل الكتاب في كفار. ولكن أين من الكفار؟ الكفار اللي يترتب عليهم حكم فقهي، مو الكفار اللي يوم القيامة وإيش بيكون موقف الله منهم، واضح؟
يعني الكفار الداخل ما أوسع
هناك معيار يختلف، هني كفار بالأحكام الشرعية يترتب عليه في التعامل جانب الفقهي، أما الكفار اللي يرتبط بالعذاب الأخروي فأهل يكون المعيار هو العناد والجحود، فيصير الكفار بالمعنى الأول يشمل حتى الجاهل والشاك، يعني الجاهل والشاك ما نقول خلاص نتعامل معه عادي وناكل من ذبيحته، لا، وإنما بيشمله حتى أهل الكتاب يشملهم، الجاحد وغير الجاحد يشمله الكافر الفقهي، واضح؟ أما في شو اسمه العذاب الأخروي يشمل فقط الجاحدين المكذبين المعاندين، هذا كلام ناخذه في الخصوص والعموم بيصير كافر في العذاب الأخروي أخص، كافر الفقهي أعان. بعدين يستشهد أن في الآيات القرآنية في آيات قيدت الكفر بالمكذب يعني المعاند، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول كذبوا هني قيد إلى الكفار الذين كفروا، قيد إلى الذين كفروا وكذبوا، أحيانا يكون قيد يسميه قيد تأكيدي، يعني تأكيد على أن كفرهم كان من التكذيب، مو كفر من جهل ولا من تكذيب، أو أنه قيد حقيقي وتأسيسي، يعني هؤلاء مكذبين فكفروا، يعني أساس كفرهم نابع من وش؟ من تكذيبهم، واضح الفرق بين يقول على كل الحالتين سواء كان أساس نابع منهم أو أنهم كفروا تكذيبا وليس جهلا، زين توكيد على نوع كفرهم. في كلتا الحالتين التركيز على التكذيب والعناد، وأن هؤلاء أصبحوا هم أصحاب النار هم فيها خالدون بسبب تكذيبهم مو بسبب كفرهم، مو الكفر هو سبب، وإنما التكذيب والعناد هو سبب الخلود في النار. سيد العلامة الطباطبائية كدليل من القرآن أيضا، وهو بعد دليل عقلي، يعني حتى الفلاسفة يذكرونه، وهو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول سيد العلامة إلا وسعها، يعني إلا ما تعرفه، ما تستطيع أن تعرفه، ما في مقدمات. لكن هذا الكافر القاصر، قاصر يعني ما وصلت له الحقيقة، قاصر عن الحقيقة، يعني المقدمات مي في وسعه تحصيلها، ولذلك هو غير مكلف بها ولا يعاقب على عدم وصولها. لا تكليف ما لا يطاق، التكليف ما لا يطاق حتى دليل عقلي، يعني أن العلة لا تتوقع من المعلول ما لا يتحمله. ما هو العلة أعرف باستعدادات المعلول، لأن هي منعات وسلم، ما تتوقع أن شيء مو ما عنده استعداده. مين قال بعد كلام شيخ مطهر أن تصبر في ذاكرة هذا التفصيل؟ بعدين ننتقل إلى أدلة عدم عذاب الكافر الجاهل، بالإضافة لأدلة اللي ذكرها من كلام الشيخ العلامة الطباطبائي وغيره. يقول أن في من القرآن الكريم آيات تبين شروط العقاب، يعني متى يعاقب هذا الكافر، وتؤكد على شرطين. أول شيء أن العقاب مو بس الكافر، حتى بالنسبة للمسلمين ما يعاقبون على شيء إلا بعد البيان، العقاب بعد البيان، يعني بعد بيان الحكم الشرعي، بعد بيان المسألة يعاقب، يذكر بعد وصول البيان إلى المكلف يستحق العقاب إذا ما استجاب. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني العقاب على ترك التكاليف المقدورة، يعني العلم والقدرة. الشرط الأول له قبح العقاب بلا بيان. يجيب دليل واحد من أدلة هذا المسلك، بس لك أصول طبعا عندهم أدلة واجد، لكن هو يجيب دليل واحد من عندهم، وهو وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني حتى نبين للناس الرسول مصداق إلى البيان. الدليل الثاني هو نفس دليل سيد العلامة على قبح العقاب، عقاب العاجز، أن القدرة شرط لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أو إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين يعني يستثنى، المستضعفين منهم إلا مستثنون من الرجال والولدان، من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، لا يستطيعون حيلة، ما عندهم قدرة، ما عندهم سبيل إلا هذا السبيل، إلا من خلاله ما قدروا يوصلون إلى الحقيقة ويطبقون شرع الله سبحانه وتعالى. قال مستثنى من القرآن الكريم، يعني ما عندهم قدرة، قبح العقاب على العاجز أو معاقبة العاجز. بعد الآيات القرآنية ينتقل إلى الروايات. يقول أيضا الروايات تؤكد على أن الجاهل القاصر لا يعاقب، وإنما العقاب والعذاب يقع على من؟ المكذب والجاحد. يقول الإمام الباقر عليه السلام كل شيء يجره الإنكار والجحود فهو الكافر. كل شيء يجره الإنكار والجحود فهو الكافر. هني تعريف إلى الكافر، ما هو الكافر؟ الكافر ولا يحركه يخليه يتخذ قراراته على أساس وإيش؟ الإنكار والجحود، يتحكم في إنكار الجحود. سؤال الإمام الكاظم عليه السلام حول تقدم الكفر والشرك، فقال الكفر أقدم وهو الجحود، يعني الشرك نوع من أنواع الكفر. أيضا يستفاد من الروايات أن المستضعفين، روي عن الإمام الباقر عليه السلام في تفسير مفهوم المستضعف في الرواية الآية لماذا؟ لا يستطيعون حيلة فيدخلوا في الكفر، ولا يهتدون فيدخلوا في الإيمان، يعني بين الكفر والإيمان. هؤلاء المستضعفين حلقة بين الكفر والإيمان، فليس هم من الكفر والإيمان في شيء. بعدين بعد الذي يقول لنا هذا المستضعفين شبيهين بأولاد الكفار أو الكافر، لما يموت ولده وهو صغير يروح للجنة أو النار. شوف الرواية مثلا المستشفى اللي يقول فيه عندكم روايات تقول يلحق بآبائهم، يلحقون بآبائهم، يعني يروحون النار وهم بعدهم صغار ما سووا شيء. بس يجاوب عليها نظام بعد يذكر جواب على المستضعفين، يقول إن في حال شو اسمه هؤلاء لا هم مؤمنين ولا هم كفار، وين يصيرون؟ في يعني مثلا بعض يقول في الأعراف يستفيدون من بعض الروايات، في بعض يقول في في درجات متدنية من الجنة، وغير هرسين بعدين الآراء المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الأولاد. شوف هل عن العذاب الأبدي للكافر، هذه الشبهة مطروحة الحين بقوة، يعني أنه كيف أن الإنسان محدود، قواه محدودة وأيضا حياته محدودة، ومع ذلك عندما يقوم بعمل بسيط ممكن ما يأخذ ثانية لكنه يعذب يخلد في النار. يعني صاحب الكتاب ذكر إلى كلام هيوم شايوماخر جان جاك راسل، يعني شخصيات معروفة عند الغرب تطرح ذي الإشكال، هذه الإشكال مطروح يعني بشكل واسع عن الخلود في النار، والآيات كثيرة تبين بأنه هناك خلود في نار جهنم، خالدين فيها يخلدوا في دار الخلد، عذاب الخلد ولا يخفف عنهم العذاب، وشو اسمه كثير من العبارات في القرآن الكريم اللي تبين بأن هناك خلود في نار جهنم. أيضا يقول صاحب الكتاب أن بعض العرفاء أنكروا الخلود في النار لأنه لا ينسجم مع عدل الله سبحانه وتعالى ورحمته ولطفه. كيف نجمع بين العدل الإلهي والخلود وتخليد الله سبحانه وتعالى إلى الناس في نار جهنم؟ يرجع صاحب الكتاب إلى نفس الشيء، اعتبارية أو تكوينية الأعمال أثرها على الناس. فأول نقطة تأثير خلود الكفر على الناس، أن هذا العمل أو الجرم الذي صدر من الإنسان، هذا الاعتباري البيان الاعتباري، هذا العمل وش فيه؟ بالاتفاق لا يقاس بالفترة الزمنية اللي أخذت فيها، ولا يقاس بنوعيته. يعني حتى في الدنيا أحيانا مثلا فقع العين ما يأخذ ثانية ولكن يسبب العمل، أو مثلا القتل أحيانا ما يأخذ ثواني ولكن أيضا يعدم الإنسان يقل حياته للعدد. إذا التأثير لا يتعلق بالزمان وإنما يتعلق بوش؟ نوعية المعصية، حجم المعصية. هناك أعمال محدودة ولكن لها آثار كبيرة. الكفر نفس الشيء، الكفر من الأعمال لا ممكن يكون محدود بعمر الإنسان، ولكن له آثار كبيرة على نفس الإنسان، على نفس الإنسان. حيث تفقد هذا الناس كل ما يصدر منها من أعمال خير بسبب كفرهم، هو مثل بقية الأعمال اللي تكون لها. هذا الجانب ويش الاعتباري، لا تقاس في الزمان وإلا بنوع المعصية، والكفر هو أكبر المعاصي. زين، الجانب التكويني بيناه من قبل بأن الكفر يسبب ظلمة للنفس، تفقد النفس النورانية، وبالتالي هذه النفس ما يصير ما لها مجال إلا الخلود، لأن طبيعتها أصبحت طبيعة ظلمات ما تنسجم مع الجنة. نفس الناس حقيقتها ما تنسجم إلا مع النار. في البيان التكويني لأثر الكفر على الناس، خاصة إذا تحول الكفر إلى ملكة، مو إنه يكفر يرتد ويرجع، بحيث إنه يصير بين النورانية والظلمات، والله أعلم بعدين آخر شيء بيغلب ويش ظلماته أو نورانيته. وإنما الكفر عندما يتحول إلى ملكة في الناس، يهيمن على الناس. ما يناسب له إلا نار جهنم، وبالتالي يخلد في النار، لأنه يفقد كل نورانية في هذا الناس، حتى نور الفطرة عندما تهيمن ملكات الكفر عليها. فيه جواب ثاني أو شسوان في الكتاب، ولكن ما فصل فيه. في المعاد بيلا شوي بعض الآراء اللي يذكرها مينا، هناك من حاول تأويل العذاب الأبدي إلا جهنم سوف تزول. في بعض يستفاد من بعض الروايات إن جهنم ليست دائمة، مو في الجنة، وإن في مرحلة من مراحل الوجود سوف تزول جهنم وأهلها. زين، زوال جهنم يعني أنها تتحول، ما في شيء ينعدم، وإن تتحول إلى وش؟ تتحول إما إلى مراتب متدنية من الجنة، إلى عالم ثاني ما ندري الحين، ولكن في الأخير في وش؟ في هذا الكلام. في البعض يقول بأن هني الخلود في جهنم في إشارة إلى أن سوف ما يقع على جهنم سوف يقع على أهلها، وبالتالي هو مو عذاب مخلد وأبدي، لا. فهناك حاول وش تأويل العذاب الأبدي والخلود في النار بتأويلات مختلفة، منها فناء جهنم وأهلها، أو تبديل العذاب إلى عذوبة وهناء، أو الخلود النوعي، أو هذه كلها كلمات بس كده مر عليها، ما ذكر تقارير لها. في المعاد بيجيب بعض الكلام، بعض الكلمات فيها أكثرها لأكثرها في كتاب ذاكر النهني له اسمه لماذا جهنم، ما أدري مترجم به بالعربي والله، لا أيه إلى نفس المؤلف هناك ذاكر هذا التفصيل. الشبهة التاسعة عقوبة أولاد الكفار، تقريبا هذه آخر الشبهة. الشبهة التاسعة عقوبة أولاد الكفار. في عندنا الرسول صلى الله عليه وآله سؤال أن أولاد الكفار اللي يموتوا وهم صغار بعدهم وش وين مصيرها؟ فقال أولاد المشركين يلحقون بآبائهم. هذا خلاف أكل الله سبحانه وتعالى أطفال أبرياء، ما كانوا بيعنا كيف يلحقون بآبائهم يعني في جهنم. فرد أول شيء يقول لنا نرجع لنفس مبنى مهم، وهو إذا بغينا نفهم الروايات أو آيات القرآن لابد من نضعها مع بعضها البعض حتى نعرف إذا كانت فيه مقيدات أو لا. في عندنا آيات واضحة في القرآن تعتبر من الآيات الرئيسية في القرآن، لا تزر وازرة وزر أخرى، هذه الآيات تعتبر من الآيات المهمة في القرآن الكريم، من المحكمات كما قال الشيخ الصلاح في المجتمع والتاريخ. نفس الإشكال تقريبا هناك يطرح، يقول أن أهم يعني مثلا الحين قضية الإمام الحسن عليه السلام هل يتحملها أهل الكوفة اليوم أو لا؟ اي حدا يقول هم الاولها كذا يتحملونها او لا، ايه هذه يقول هذه محكمات القران الكريم شيء اساسي في فهم الواقع التاريخي، انه لا تزر وازره وزر اخرى، ان الله لا يظلم الناس شيئا، او ان الله لا يظلم مثقال ذره. تشير هذه الايات الى ان الله سبحانه وتعالى ايات صريحه ان الله سبحانه وتعالى لا يعاقب شخص بجريره غيره. وفيها إلنا وتوكيد يعني تأكيد على هذا النقطة. أو مثلا هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، حصر بأن الجزاء يتعلق بالعمل على الإنسان نفسه. بل حتى في سلوك الرسول صلى الله عليه وآله كان ينهى في الغزوات عن قتل الذرار يعني الأطفال، ويقول أنه لا تقتلوا الذرية. كان البعض يفترض يقول مو اولاد مشركين بيكبرون بيصيرون مشركين او بينتقون الى ابائهم، فكان يجاوبهم انه اوليس خياركم كانوا ايضا اولاد مشركين، ثم بعد كنتم ابائكم مشركين. ثم قال كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرض عنها لسانها اما شاكرا واما كفورا الى ان يختار البقاء على الفطرة والشكر او الكفر. أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن أطفال المشركين فقال هم خدمة أهل الجنة. هذا أول شيء، الآيات في من الآيات ومن الروايات ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أطفال الكفار. من أيضا الأدلة العقلية يقول الحصن والقبح العقليين، ومن يقول بالتحسين والتقبيح العقلي لهم العدلية الشيعة والمعتزلة لا يقبلون بمحال تعذيب الله سبحانه وتعالى للأطفال لأنهم ارتكبوا جريمة قبيح عقلا. أما من ينكر التحسين والتقبيح العقلي لهم الأشاعرة يقولون ممكن إن الله سبحانه وتعالى يعذب ولكن لا يفعل، يقولون ممكن لأن ما عندهم دليل على أنه ممتنع وقبيح، ولكن الله سبحانه وتعالى لا تتعلق إرادته بتعذيبهم. إذا هناك إجماع عن العدلية على عدم العذاب بالأدلة، أول شيء العقل لأن قبيح عقله، ثانيا بالأدلة النقلية. زين وش مصير هؤلاء أطفال الكفار؟ وين يروحون؟ إذا ما بيتعذبون ما بيروحون النار، وين؟ يروحون الجنة. نفس الشيء كيف يدخلون الجنة وهم ما عندهم أعمال؟ زين فهي شو اسمه في البعض يقول لأن الله سبحانه وتعالى يهيئ لهم دائرة للتكليف والابتلاء. في رواية ينقلها بعض العرفاء ينقلها في كتب العرفان أن الله سبحانه وتعالى يرسل لهم رسول منهم نفسهم، يختار منهم طفل ويبعث رسول لهم فيقولهم يدخلوا النار، اللي يؤمن فيه ويدخل النار ينتقل إلى الجنة. يعني يمتحنون نفس امتحان الإمام الصادق عليه السلام يعني بعض أصحابه، فاللي يؤمن فيه ويقوم من الأطفال يدخل النار يروح الجنة، ولا ما يرضى يعني يدخل النار. إذا تتهيأ لهم دائرة ويش الابتلاء والامتحان والتكليف. البعض يقول يقيم في الأعراف مثل يستفاد من سورة الأعراف سورة الأعراف فيها آية فيها رواية النام فيها المستضعفين لهم الأولاد والنساء ورجال المستضعفين لما وصلتهم أو وصلتهم لكن ما قدروا كانوا عاجزين عن الأخذ بدين الحق. في بعض شو اسمه بعض المتكلمين يقول يكونون في المستويات أو المراتب الدنيا من الجنة. لماذا؟ لأنهم موحدين بالفطرة، ما فعلوا هذه الفطرة ولكن فطرتهم لا تزال سليمة، لذلك يدخلون الجنة يستحقون دخول الجنة ولكن في مراتبها الدنيا لأن ما عندهم أعمال ترفعهم. وأيضا في يستفاد، صرحت بعض الرواة أنه خدمت أهل الجنة، فهم؟ طبعا هنا صاحب الكتاب يقول هني خدمة أهل الجنة، يعني أنهم متساوون بالملائكة، الملائكة أيضا يخدمون أهل الجنة، لذلك يصير مقام رفيع ما هو مقام داني. إذا هؤلاء لا تفعل. في بعض المتكلمين يأمر بالتوقف وإرجاع أمرهم لله سبحانه وتعالى، اعتماد على هذه الرواية. عندما سئل الرسول صلى الله عليه وآله عن أطفال المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني الله سبحانه وتعالى أعلم بهم. إلى حد هنا تقريبا خلصنا الكتاب الحمد لله.